بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بكم من جديد إخواني الأفاضل في هذه الجلسة التي نستمر بها حول موضوع من قصص القرآن، كما قال رب العزة والجلال: نحن نقص عليك أحسن القصص. إخواني الأفاضل، معي لكم في هذه الليلة قصة أصحاب الفيل، هكذا اشتهرت في التاريخ والسيرة قصة أصحاب الفيل. فما قصة أصحاب الفيل إخواني الأفاضل؟ نريد فقط أن نعطي مقدمة قبل أن نتكلم على السورة التي قص الله علينا فيها عن الفيل وأصحابه. هناك ما يسمى بمملكة أكسوم، وهي المملكة الحبشية التي هي الآن أثيوبيا، وكان من يملك تلك الديار يلقب بالنجاشي. وكانت هناك قبائل حمير في اليمن ونجران انتشرت، ولكن كان هناك ملك في نجران يقال له ابن نواس. هذا الملك إخواني الأفاضل كان أهل الديار نصارى يتبعون دين المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الملك تهود وفرض عليهم عبادة عزير عليه الصلاة والسلام الذي يعبدونه من دون الله، وهو من ذلك براء، فأجبر أهلها على الكفر. وكان من ضمنها قصة أصحاب الأخدود، الذي كان منهم الغلام الذي قصته مشهورة في الحديث الصحيح وكذلك في سورة البروج. فخد الملك ذلك الملك الظالم الأخاديد، أي حفر الحفر وأضرم فيها النيران وألقى فيها الناس. من لم يرجع عن دين الغلام أي دين المسيح إلى دين اليهودية قذفهم في النار. قيل أنه لم ينجو من تلك الحادثة إخواني الأفاضل إلا رجل يقال له دوس. هذا الرجل فر إلى الشام، والشام كانت تبع لقيصر، قيصر الروم هرقل، فلجأ إليها وهو يستغيث بهم على هذا الملك الذي قتل ودمر ديار أتباع المسيح في نجران واليمن. فماذا صنع قيصر؟ أوعز إلى النجاشي ملك الحبشة في ذلك الحين أن هناك ملك قد فعل بأتباع المسيح كذا وكذا، فأرسل له جيشا تعاقبه فيه. فأرسل جيشا عرمرما كبيرا من ضمن البحر اللي بين أثيوبيا بين الحبشة واليمن، وكان على هذا الجيش قائد ونائب للقائد، قائد يقال له أرياط، ونائبه يقال له أبرهة ابن صباح. لما وصلوا إلى اليمن ونزلت سفن الجيش، سمع بهم ابن نواس هذا الملك الظالم، فما كان إلا أن فر من وجه هذا الجيش الذي سيقتله وسوف يدمره. فأصبح هذا الجيش بقيادة أرياط هو القائد والملك والوالي على نجران واليمن تبعا للملك النجاشي. ولكنه لم تدم الصفوة بين أبرهة وبين أرياط، فاختلفوا، فانقسم الجيش إلى قسمين، قسم مع أرياط وقسم مع أبرهة بن صباح. فأرادوا القتال، فقال أبرهة وكان عاقلا، قال: يا أرياط، إن الجيش لا علاقة له ما دب بيني وبينك من خلاف، فإن شئت أن أتبارز معك، فمن قتل صاحبه قاد الجيش وأصبح هو الوالي. فقال أرياط: نعم قلت الحق. فتبارز أخوان الأفاضل، قيل من ضمن المبارزة أن أرياط شرم شفتي أبرهة، فلقب من ذلك الحين بأبرهة الأشرم، وإلا هو أبرهة بن صباح. فلما شرم شفتي قام أبرهة وأجهز على أرياط وقتله، فأصبح أبرهة هو القائد للجيش والملك في هذه الديار والوالي للنجاشي. ولكن النجاشي لم يرضى بما صنع أبرهة، فأرسل رسالة شديدة اللهجة لأبرهة يهدده فيها بأنه سيطأ أرض نجران وسيقتل ويطأ على ناصية أبرهة. فلما بلغت الرسالة إلى أبرهة وهو من عقله ودهائه، أخذ يقولون جرابا من تراب نجران وقص من ناصيته فوضعها في رسالة وأرسلها إلى النجاشي، وقال له: ما زلت أنا الوالي لك في هذه الديار، وأنا طوع أمرك، وقد سمعت وبلغني أنك أقسمت، وهذه تراب نجران تطأها بقدمك، وهذه ناصيتي في هذه الرسالة تطأها بقدمك، ولا يعني تعني نفسك فتأتي إلى نجران، وأنا ما زلت خادمك المطيع. فرضي النجاشي بما قال. وأراد أبرهة أخوان الأفاضل في هذا الوقت أن يستلطف وأن يكسب محبة وثقة النجاشي، فماذا صنع؟ أنه صنع كنيسة عظيمة بناها في اليمن، وسمى هذه الكنيسة بالغليس. قالوا أنه بناها على غرار مملكة بلقيس، عرش بلقيس من الحجارة والزمرجد وإلى آخره، فجعل هذه الكنيسة كل من يراها يعجب بصنيعها وبنائها. ماذا تريد يا أبرهة؟ قال: أريد الناس أن يأتوا لهذه الكنيسة للعبادة. قال: ولكن أهل هذه الديار لا يؤمنون بهذه الكنيسة، وإنما عرب حمير، والعرب الأوائل لديهم وعندهم بيت عظيم هو بيت الحرام، هو الكعبة المقدسة، هو البيت العتيق، هو ما يقدسه العرب، وكانوا على دين إبراهيم بقايا العرب اللي في اليمن. ومع ذلك أخواني الأفاضل، كان من بعض العرب رجل من كنانة سمع أن أبرهة بنى هذه الكنيسة العظيمة للعبادة، فكان أبرهة يشيع ويأمر أتباعه أن يصرفوا العرب من الذهاب والحج إلى ذلك البيت العتيق البعيد عليهم إلى الحج لهذه الكنيسة ولهذه المعمورة التحفة من البنيان. فلما سمع هذا الكناني ما ينويه أبرهة، فأخذته الحمية وأخذته الغيرة على بيت العرب، يسمونه بيت العرب الكعبة. فماذا صنع أخوان الأفاضل؟ ارتكب خطأ عظيما، أنه دخل في جوف هذا البنيان في ظلمة الليل، وأعزكم الله قد تغوط فيها ولطخ بعذرته جدران هذه الكنيسة. فلما أصبح الناس ودخل إلى هذه الكنيسة وجدوا هذا الأمر القذر الذي تتقزز منه النفوس، فلما سألوا قالوا: لم يدخله إلا رجل من العرب يريد أن يعيبه كما أعاب أبرهة الكعبة. فلما وصل الخبر إلى أبرهة غضب غضبا شديدا أخواني الأفاضل، وأقسم أن يهدم بيت العرب والكعبة. فجمع الجيش، كل الجيش الذي أتى به من الحبشة وجهزه حتى يذهب ويهدم البيت الحرام. طبعا هذا أخواني الأفاضل في أي تاريخ؟ ميلادي 570 من الميلاد، 570 من الميلاد، وهو العام الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل أن هذه الهجمة وهذا الهجوم وهذا الحدث قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر أو خمسة أشهر. أقل ما قيل من جيش أبرهة الذي قاده من اليمن، من نجران واليمن إلى الكعبة، أقل عدد قالوا 12,000 مقاتل، وقيل أكثر من ذلك، حتى أن بعض المؤرخين عدوه إلى 60,000 مقاتل. ولكن أبرهة لا يعرف الطريق، الطريق الذي يوصله إلى الكعبة، فسأل وتخبر عن الخريت، والخريت هو الدليلة في لغة العرب الذي يدله على الطريق، فلم يجد إلا رجل يقال له أبو رغال. وهذا أبو رغال أخواني الأفاضل يضرب به المثل بالخيانة عند العرب، فالعرب إذا أرادت أن تتهم رجلا بالخيانة قالوا له أبو رغال، والله إنك لأبي رغال، يعني خائن. قام هذا العربي الذي يدل أبرهة على الطريق بعوض مالي وبثمن مالي، فبدأ يسير أبرهة مع الجيش، هذا الجيش العرمرم المنظم المرتب الذي لا تعرف العرب طريقة الحروب بهذه التنظيمات وبهذه الكتائب. فلذلك كلما مر من قبيلة لم تستطع القبائل أخواني الأفاضل أن تواجه أبرهة. حاولت قبيلة شهران أن تقابل هذا الجيش ولكن هيهات، لم تستطع ذلك. حاولت بعض القبائل أن تصطدم بهذا الجيش ولكن لم يسعفها لا الإمكانيات ولا العدد بمحاربة جيش أبرهة، حتى قرب من الطائف أخواني الأفاضل وبدأ ينزل إلى مكة والكعبة. هناك مات أبو رغال، هناك مات أبو رغال، وقيل أن قبره إلى الآن معروف حوالين مكة. وكان العرب بعد حادثة الفيل كلما مروا على قبره بصقوا عليه، فكان من شعائر الحج أنهم يبصقون على هذا القبر. طبعا بعد الإسلام الحملات الحج لا تذهب إلى قبر أبي رغال حتى تبصق عليه، ولكن هكذا كان عند العرب في أيام الجاهلية أخوان الأفاضل، كلما مروا على قبر أبي رغال بصقوا عليه وسبوه وشتموا. المهم أخوان الأفاضل أن قبيلة قريش كان سيدها في ذلك الوقت عبد المطلب، عبد المطلب وهو اسمه الحقيقي. ما اسمه أخوان الأفاضل؟ من يعرف اسم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم؟ شيبة الحمد. لماذا سموه عبد المطلب؟ لأن أخاه الكبير المطلب أتى به من المدينة يردفه على ناقته، فلما دخل إلى مكة قالوا من مع عبد المطلب؟ من مع المطلب؟ قالوا المطلب وعبده، فسمي ولقب بعبد المطلب وهو شيبة. فلما دخل أخواني الأفاضل أبرهة، أول ما صادف النوق والإبل لكبراء قريش ومن ضمنهم إبل عبد المطلب، وكانت إبل كثيرة لأنه سيد مكة. فقام عبد المطلب بعد أن سمع بقدوم هذا الجيش الذي لا طاقة لهم به، أمر أهل مكة بأن يصعدوا إلى الجبال، وقال ليرقى أهل مكة إلى الجبال ولا يصطدمون بهذا الجيش، فإنه لا قبل لنا بمقابلة أبرهة وجيش. فلما صعد الناس كلهم إلى الجبال ورؤوس الجبال، أخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وقال: اللهم لا قوة إلا قوتك، فلا يغلبن محالهم محالك. اللهم إن البيت بيتك وأنت رب هذا البيت، فاحمه يا ربنا. وكانوا يعلمون ويعرفون أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه القادر على كل شيء، ولكن وقعوا في الشرك الذي جلبه لهم عمرو بن لحي الخزاعي لما جلب هذه الأصنام فجعلوها شفعاء لهم عند الله. ولكن إذا دب فيهم الخطر ووقعت بهم الضرورة لم يدعوا إلا الله وحده لا شريك له. بعد ذلك أخواني الأفاضل، أتى عبد المطلب من يقول له إن الإبل، ومن ضمنهم إبلك يا عبد المطلب قد أخذها أبرهة واستولى عليه. فذهب عبد المطلب إلى أبرهة، وكان عبد المطلب أخواني الأفاضل رجلا مهيبا، طويلا، وسيما، سيدا، من رآه قبله واحترمه. فلما استأذن على أبرهة أذن له أبرهة، فدخل عبد المطلب، وكان هناك ترجمان ما بين عبد المطلب وأبرهة، لأن أبرهة لغتهم تختلف عن لغة العرب. فقال: ماذا يريد هذا الرجل الوسيم، هذا الرجل المهيب؟ قالوا: هذا سيد مكة، سيد أهل الحرم، أهل بيت الله العتيق. فظن أبرهة أنه أتى ليشفع لبيت الله وبيت العرب ألا يهدم. فقال: وماذا يريد؟ قالوا: يسألك الإبل، فقد دخلت إبله من ضمن الجيش وما أخذ لهذا الجيش. فقال أبرهة: قد أحسنت به الظن وهبته لما دخل علي، وظننت أنه سيسألني أن أكف عن هدم هذا البيت، بيت آبائه وأجداده، فلما سألني الإبل سقط من عيني. فقالوا لعبد المطلب ما قاله أبرهة، فقال عبد المطلب: قل له إن الإبل أنا ربها، يعني أنا مالكها وأنا صاحبها، وأما البيت فله رب يحميه، له رب سيدافع عنه. فلما ردوا الخبر لأبرهة والترجمة لأبرهة، غضب أبرهة وأمر بالإبل فأعطيت لعبد المطلب، وتوعد عبد المطلب ماذا سيفعل ببيت العرب من الغد. إخواني الأفاضل، أبرهة ساق مع الجيش، هذا الجيش الكبير ساق معه ما يقارب 13 فيلا، أكبرهم حجما هو فيل يقال له محمود. محمود هذا أخواني الأفاضل هو في مقدمة الفيلة. فلما قربوا وأصبحوا يشاهدون الكعبة برك محمود، برك على الأرض وبركت معه الفيل، يضربونها في الرماح في أوراكها وفي مؤخرتها، لا تقوم ولا تتحرك والدماء تسيل عليه. فإذا وجهوها إلى غير الكعبة قامت تهلول، وإذا وجهت إلى الكعبة بركت. وهذا يعطينا الإشارة إلى صلح الحديبية. تذكر أبو ناصر لما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مال بناقته إلى مكان يقال له الحديبية، اللي هي بئر الحديبية، بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضربونها يريدونها أن تقوم فبركت. فقال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كما في الصحيح: خلأت القصوى، يعني تغير خلق القصوى، ما كانت هكذا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لاحظوا، قال: ما خلأت القصوى، يعني ما تغير خلق القصوى، وما كان لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الآن نرجع إلى هذه القصة. أي فيل الذي حبس؟ هو فيل أبرهة، والفيلة معه، حبسها الله عز وجل وأمرها بأن تبرك ولا تقرب من الكعبة، لأن الحيوان لا ذنب له، الذنب ذنب من ساقه إلى هدم هذا البيت، أول بيت وضع للناس مكة وتسمى بكة. لذلك أخواني الأفاضل جاءت هذه القصة العظيمة لما ساقها الله علينا وذكرها وقصها علينا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أخواني الأفاضل، ليس مع أبرهة إلا جنوده والجيش الذي جاء ليهدم الكعبة، وعبد المطلب علم أن الله سيعاقب هذا الجيش الذي تجرأ وأراد هدم الكعبة، فلذلك أمر أهل مكة كلهم أن يصعدوا إلى الجبال حتى لا ينالهم العقوبة التي سينزلها الله عز وجل على هذا الجيش. فلما أرسل الله عز وجل أرسل طيورا، الله العالم بنوع هذا الطير الذي أرسله الله، ولكنه أرسله على شكل أبابيل. ما معنى الأبابيل؟ الأبابيل هي الجماعات التي تأتي جماعة واحدة، يعني لها قائد ولها طريقة في الطيران وموزعة كأنها جيش منظم. وقالوا الأبابيل هو الذي يأتي من كل جهة، وقالوا الأبابيل هو الذي يغطي الجو كله، السماء لا ترى السماء من كثرة الطيور التي فوقك، تسمى الأبابيل. قال ترميهم بحجارة من سجيل. الحجارة أخواني الأفاضل كيف يمسكها الطير؟ قالوا يمسك برجليه، كل رجل معه حجارة وفي منقاره حجارة، يعني كل طير معه ثلاث حجارات من سجيل. والسجيل ما هو أخوان الأفاضل؟ قالوا هي الحجارة التي مخلوقة ومصنوعة من طين محماة في نار جهنم، محماة في نار جهنم، حتى إذا لامست جلد الإنسان لا تنفك حتى تفك جميع الجلد التي علقت به من لحم وعروق وعصب. وهذه الطيور لا يحصي عددها إلا الله، لذلك سماها الله أبابيل من كثرتها. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. يقولون العصف أخواني الأفاضل هي ورق الشجر بعد الحصاد الذي لا قيمة له ولا فائدة منه، فإنه يرمى ويلقى، ومع ذلك إذا أكل هذا العصف فكيف يكون حاله؟ ورقة لا فائدة منها ولا يعني فيها شيء يطمع فيه، ومع ذلك يؤكل، أي يمضغ ويترك ويلدغ، فماذا يكون من حاله؟ كانت أجسامهم وكانت عظامهم بهذا الوصف الذي وصفه الله عز وجل، فجعلهم كعصف مأكول. يقولون لم ينجو من هذا الجيش إخواني الأفاضل كله، لم ينجو إلى وقت معين إلا أبرهة، أرجعه الله عز وجل سيرا على الأقدام وهو بهذه الحالة حتى وصل إلى اليمن، ولم يبقى إلا الحاشية التي تحمي عرشه وبيته وقصره، حتى أنه لما دخل عليهم لم يعرفوه، يقول أنا أبرهة فما صدقوه، حتى مات عندهم وهو يقول أنا أبرهة فما صدقوه أنه أبرهة. أحياه الله عز وجل إلى ذلك المكان ليكون عبرة لمن خلفه، وكانت آية وعبرة للعرب عموما ولقريش، أنهم يعلموا ويعرفوا أنهم حوالي بيت حماه الله سبحانه وتعالى بنفسه ودافع عنه بنفسه سبحانه وتعالى، حتى أن هذا العام الذي سمي عام الفيل ازدادت مكانة مكة والكعبة عند العرب، وأصبح أصبحت قبيلة قريش يعرفون أنهم حوالي بيت محمي من الله سبحانه وتعالى وهو بيته الحرام، حتى إذا أرادوا أن يجددوا بنيانه خافوا وأخذتهم الرعدة والرهبة أن يهدموا ولو حجرا واحدا من هذا البيت، حتى أنهم يجتمعون ويتشاورون في تجديد هذا البيت منذ تلك الحادثة العظيمة وهي حادثة أصحاب الفيل. إخواني الأفاضل، في هذه السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك الربط العظيم بين حماية الله لبيته وولادة سيد خلقه وخاتم أنبيائه ورسله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أخواني الأفاضل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الفهم لكلامه سبحانه وتعالى والتدبر لقرآنه وكتابه، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأسأله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء والوباء، وأن يرفعه عن جميع أمة محمد والعالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والمعذرة للإطالة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.